الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي أفضل وأعظم سورة فرض الله على كل مسلم أن يحفظها وأن يقرأها في كل ركعة من صلاته فرضها ونفلها. هذه سورة الفاتحة، هي سبع آيات. الآية السادسة والسابعة على القول الصحيح صراط الذين أنعمت عليهم، بل قبلها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها الإخوة في الله، ذكر الله في هذه الآيات ثلاثة أصناف من الناس: المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين. المنعم عليهم هم من ذكر الله في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم المنعم عليهم، هم الذين اختصهم الله بكرامته، اختصهم بكرامته فضلا منه وإحسانا، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هؤلاء المنعم عليهم على صراط مستقيم، على هدى من الله، على هدى من الله، على بينة وبصيرة في سيرهم إلى الله في هذه الحياة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وفي المقابل المغضوب عليهم والضالون. جاء تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى، وكلهم ضال ومغضوب عليه، لكن اليهود أخص بالغضب والنصارى أخص بالضلال، فقد قال تعالى في شأن اليهود: فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقال في النصارى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذا في أمتين تنتسب إلى الأنبياء، فاليهود ينتسبون إلى موسى والتوراة كتابه الذي جاء، والنصارى ينتسبون إلى المسيح عيسى بن مريم عليهما، موسى وعيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا في هاتين الأمتين، أمة اليهود الغضبية وأمة النصارى الضالة أمة الضلال، فكيف بمن عداهم بمن سواهم من أمم الأرض الذين لا ينتسبون لدين، بل هم إما ملاحدة أشد إلحاد، وإما وهم الجاحدون لخالق هذا الكون كالشيوعيين، وإما وثنيون يعبدون أنواعا من المعبودات. فكل هؤلاء ضالون ومغضوب عليهم. ومنشأ هذا التقسيم الذي ذكره الله أن السعادة والكمال بالعلم والعمل، فالناس في هذا صاروا إلى هذه الأقسام والأصناف الثلاثة. فالمنعم عليهم علموا الحق واتبعوه، علموا الحق وعملوا به، والمغضوب عليهم علموا الحق ورفضوه وعاندوا وتمردوا. والأمة الغضبية قد حازت أوفر نصيب من هذا البؤس والشقاء. وإما من جهل الحق، يعني من جهل الحق وهو الضال. فاليهود علموا الحق ورفضوا، والنصارى ضلوا عن الحق. فالفئتان والطائفتان، ومن شابههم ومن هو شر منهم، خارجون عن الصراط المستقيم. صراط لهم طريق آخر، فهما طريقان: طريق الرشاد وطريق الغي. فطريق الرشاد هو الصراط المستقيم، وطريق الغضب والضلال هو طريق الغي. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد، سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وكما سمعتم في التقديم إن هذا الاختلاف وهذا الصراع بين الحق والباطل، الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل، الصراع يتم بين الفريقين: أهل الحق المنعم عليهم، أهل الباطل هم المغضوب عليهم الضالون. فأهل الأرض هكذا ينفسهم. ولابد في هذا بهذه المناسبة لابد من التنبيه على إن اليهود والنصارى وإن انتسبوا إلى أديان صحيحة في أصلها وإلى أنبياء، لكنهم لم يتبعوا أنبياءهم. أكثرهم قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام قد انحرفوا أنواعا من الانحراف، وكفروا أنواعا من الكفر. وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كفر اليهود والنصارى كفرا مشتركا، وهو تكذيبهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن اليهود والنصارى كفار، من مات منهم على كفره فهو من حطب جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله على وجهه في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبهذا يعلم أنه لا صلة بيننا وبينه في الدين والولاء، بل يجب علينا البراءة منهم، من اليهود والنصارى، ببغضهم، بمعاداتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، تلقون إليهم بالمودة. الآيات إلى آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحابهم. فما قد تسمعونه من لقاءات بين المسلمين واليهود والنصارى لتحقيق التقارب والتسامح، هذا باطل، وهي أفكار كفرية جاءت من اليهود والنصارى، يريدون أن يعقدوا سلما بينهم وبين المسلمين، ليس هو السلم الذي كان يعني مجرد هدنة وإيقاف حرب وما إلى ذلك وقتا من الأوقات، لا، مسالمة تتضمن الإخاء، إخوان، بحيث يكون اليهود والنصراني والمسلم إخوة، ولا سيما إذا ضمهم بلد واحد يتعايشون إخوة في الوطن والدين، كل له أن يتدين بما شاء، لا ينكر أحد منهم على أحد. يريدون منا ألا ننكر ما هم عليه، لا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر السورة، براءة من جميع الكفار، نبرأ منهم ونعاديهم ونعلن بأن كل دين سوى دين الإسلام فهو باطل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا، لا أمل في أن يكون، هل يجتمع الضدان؟ هل يجتمع الحق والباطل؟ لا، الحق والباطل ضدان لا يجتمعان، مثل النور والظلام لا يجتمعان، نور وظلام وحي وميت ضدان. أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالكفرة أموات يتخبطون في الظلمات. هذه مقدمة لا بد منها لموضوعنا، وهو التضاد بين عيدنا أهل الإسلام أو أعيادنا أهل الإسلام وأعياد أعداء الإسلام. إذن أعداء الإسلام من هم؟ اليهود والنصارى وسائر المشركين الكفرة، هم الأعداء. هذه الأمم لها دين، لها عبادات وعادات، كل أمة لها عبادات وعادات. فاليهود والنصارى نخصهم بالذكر، لهم عبادات يتعبدون بها ولهم عادات يختصون بها، وللمسلمين عادات وعبادات، عبادات نتدين بها ونتقرب إلى الله بها، ولنا عادات نتميز بها ونختص بها. أما عبادات اليهود فهي بين بدعة، بين دين ابتدعوه وافتروه على الأنبياء، أو عبادات قد نسخت، نسخت بمجيء شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل الشرائع. لو كان يهودي أو نصراني يتدين بكل ما جاء به موسى لو فرض لما نفعه ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي موسى. وهكذا عيسى. فاليهود والنصارى يتدينون إما ببدع محدثة من عند أنفسهم أو بأشياء منسوخة نسخت، بل من شريعة التوراة ما نسخه المسيح عليه السلام، ثم جاء محمد عليه الصلاة والسلام ونسخ ما نسخ. ومن ولهم عادات يختصون بها، وللمسلمين عادات وعبادات يتميزون بها ويختصون بها. هذا شأن كل أمة، لها عادات ولها عبادات. وتحقيقا للمفاصلة والمباينة بين الإسلام والكفر، وبين المسلمين والكفار، بين أعداء الله وأولياء الله، تحقيقا للمباينة، تحقيق للمفاصلة، جاءت هذه الشريعة، شريعة الإسلام، بتحريم موالاة الكفار وتوليهم وتحريم التشبه بهم، التشبه، والأمر بمخالفتهم، خالف المجوس، خالف المشركين، كما في شأن إعفاء اللحى، خالف المشركين، خالف المجوس. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام بعثت بالسيف بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والذلة والصغار للكافرين، لمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل من خرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقبل ما جاء به فله الذلة والصغار، وإن ظهر في الأنظار أنه في عزة. أترون هؤلاء الكفار الآن بما أوتوا من بما أوتوا أو مع ما أوتوا من بهرج الحضارة والمخترعات والقدر والمهارات، هم لم يرتفعوا عن الحضيض الذي صاروا أو صيرهم كفرهم إليه، هم وإن بلغوا ما بلغوا فهم شر الدواب، وهم كالأنعام كالبهائم ليس لهم همم إلا في الأكل والشرب والسمعة والمتعة، يأكلون يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. فهم أذلة. يقول الحسن رضي الله رحمه الله ورضي عنه، حسن البصري، يعني الكفرة والفجرة، إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارقهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ما هم في الأذلة، لا، في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. إذن من أصول دين الإسلام قطع الموالاة بين الكافرين والمؤمنين، قطع التقارب بينهم، لا تقارب. وقد حرم الموالاة التولي، توليهم، فالذي يتولاهم هو منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وتحقيقا لهذه المباينة حرم الله التشبه به، التشبه به، من تشبه بقوم فهو منهم. هذا قد يشعر بالكفر فهو منهم. ومن التشبه ما يوجب الكفر، من التشبه بالكفار ما يوجب الكفر، لكن التشبه على مراتب ودرجات، منه ما هو كفر، ومنه ما هو من كبائر الذنوب، ومنها ما دون ذلك. فلا يجوز التشبه بهم في عباداتهم ولا في عاداتهم. عاداتهم يعني المختصة بهم، ولو لم تختص بهم لما كانت من عاداتهم، تكون من عادات الناس عموما بشكل عام. ومن مواضع وميادين هذا المعنى، أعني التشبه، موضوع الأعياد. فللمسلمين أعياد وللكفار أعياد، وهذه الأعياد أعياد المسلمين شرعية بس، ليس لهم أعياد إلا أعياد شرعية، ليس عند المسلمين وليس للمسلمين عيد عادي، يعني يتصل بعاداته عيد. لا، أعياد المسلمين كلها شرعية، شرعها الله. عيد الفطر، وعيد الأضحى، وأيام منى الثلاثة، بل ويوم عرفة، كلها أيام سماها النبي صلى الله عليه وسلم عيدنا أهل. هذه أعيادنا نحن المسلمين، هذه أعيادنا. ولابد أيضا من إشارة إلى أن العيد، يقول أهل العلم، مأخوذ من العود وهو الرجوع. فالعيد اسم لما يعود ويتكرر من زمان أو مكان أو فعل، فالعيد يطلق على الفعل وعلى الزمان وعلى المكان. فللمسلمين أعياد زمنية كما ذكرتم، وأعياد مكانية وهي المواسم المشاعر. مشاعر الحج هذه أعياد، أعياد للمسلمين مكانية يحج المسلمون إليها ويقيمون فيها ويؤدون فيها الشعائر. هناك شعائر الله، وما يفعلونه من المناسك هي أفعال تعود بعود الزمان وفي ذلك المكان. المناسك أعمال تعود كل سنة، المسلمون يحجون، يحجون ويؤدون المناسك في تلك المواضع المحدودة المعينة، وكلها شرعية. الأفعال والأماكن والزمن كل ذلك محدود ومحدود شرعا ومعلوم بالتعليم الشرعي. أما أعياد الكفار فمنها، بل كلها يعني ليس منها أعياد شرعية لهم فيما يظهر، كلها أعياد باطلة، أعياد لكن منها أعياد دينية ومنها أعياد عادية. فالأعياد الدينية هي التي يفعلونها على أنها من دينهم، يتعبدون بها، يتقربون بها إلى من يتقربون، إما يتقربون بها إلى الله أو يتقربون بها إلى ما يؤلهونه من دون الله، كالنصارى يؤلهون المسيح وأمه، فهم يتقربون إلى المسيح عليه السلام وإلى أمه الصديقة مريم التي أحصنت فرجها، مريم بنت عمران، وهما أعني المسيح وأمه بريئان من النصارى. يقول الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فأعيادهم إما دينية يفعلونها على أنها من دينهم ويفعلون فيها ما يفعلون من أنواع المعاصي والكفر، يفعلون فيها أنواع من الأعمال، منها أمور عادية يفعلونها كأكل وشرب وما إلى ذلك، وأمور منكرة كشرب الخمر ونحو من أنواع الفجور، أو أعمال شركية وهو يعني تقربهم إلى أصنامهم، إلى الصليب، الصليب رمز شعار النصرانية، الصليب هذا الذي الآن ينصب في ديار الإسلام والنصارى يعممونه وينشرونه، ينشرونه بكل ما أمكنهم نشره بين المسلمين، الصليب هو معبودهم، يتخذون الرمز، رمز الصليب، يعلقونه على أعناقهم لأنهم يعتقدون تأليه ذلك الصليب، يعبدونه كما يعبد المشركون ما ينحتون من الأصنام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك شيئا في تصاليب إلا قطع، كل ذلك من كل ذلك محاربة لشعائر الكفر. أعياد الكفار نعم من تحقيق المباينة والمفاصلة والمباعدة والبراءة، من تحقيق البراءة أن يقتصر المسلمون على أعيادهم لا يتخذون شيئا من الزمان ولا المكان عيدا إلا ما شرع الله لهم، لا يعظمون يوما ولا يعظمون شهرا ولا يعظمون سنة ولا يعظمون قرنا إلا في حدود ما شرع الله. لكن أما تعظيم سنة معينة هذا ما غير موجود في شريعتنا، تعظيم سنة معينة لا، اللي جاء التعظيم من مشاعر كشهر رمضان والأشهر الحرم ومنها أشهر الحج كذلك، وإما أيام كما لا يخفى الاثنين والخميس لهما خصوصية الصيام، والجمعة لها خصوصية وهي عيد الأسبوع، والأعياد الحولية عيد الفطر وعيد الأضحى وهو عدة أيام. فهذه هي أعيادنا أهل الإسلام، يعني هي أعيادنا نحن المسلمين، ليس لنا عيد سواه. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وقال صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. إذن هذا يعني أنه لا يجوز للمسلمين أن يتخذوا غير عيدهم عيدا، غير عيدهم الذي شرعه الله لا يجوز أن يتخذوه عيدا. أعياد المسلمين أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، مثلا عيد الفطر وعيد الأضحى يحرم صيامهما، وأيام التشريق يحرم صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، ويوم عرفة لا ينبغي صيامه لمن كان بعرفة، السنة الفطر في ذلك اليوم للواقف بعرفة. أيام ذكر عيد الفطر وعيد الأضحى فيه الصلاة والتكبير وفيه التقرب إلى الله، في عيد الفطر فيه زكاة الفطر وصدقة الفطر، وفي عيد الأضحى فيه الأضاحي والقرابين. هذه أعيادنا أهل الإسلام، أما أعياد الكفار فهي عامرة باللهو واللعب دون تقيد بمباح، بكل ما تشتهي نفوسهم، بكل ما تأمرهم به نفوسهم الأمارة بالسوء، وما يزينه لهم إبليس، وما تزينه لهم أئمتهم الضالون المضلون من الأحبار والرهبان الذين اتخذوهم من دون الله أربابا، يحلون لهم الحلال يحلون لهم الحرام فيحرمونه، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد قدر الله أن يتعايش المسلمون في الأزمان الغابرة في مصر والشام، في مصر والشام باسمه العام. الآن الشام بسبب يعني فعل الكفرة ودول الكفر صار أقسام، سوريا والأردن وكذا ولبنان وفلسطين أقسام، وإلا فاسمه جميعا الشام. كان النصارى واليهود موجودين بحكم الذمة، يعني أهل ذمة يعيشون هناك أهل ذمة، وكذلك في مصر، وتارة يضعف جانب المسلمين، بل كثيرا ما يضعف جانب المسلمين بضعف الإيمان وضعف البصيرة وضعف العلم. فيظهر هؤلاء الكفرة يظهرون شعائر دينهم ويظهرون بعوائدهم وخصائصهم، فيعفى فيتشبه بهم فريق من المسلمين من جهلة المسلمين وضعيف الإيمان، منهم يقلدونهم في عادات في أعيادهم، يجارونهم إما بالدخول عليه وحضور تلك المناسبات ويشاركونهم، قد يشاركونهم في كفرهم وقد لا يشاركونهم، لكنهم ينالون شيئا من شهواتهم. ومن المسلمين، أو بلغ الأمر ببعض المسلمين في بعض الأعصار أن يتخذوا هذه المناسبات عيدا، بعض المسلمين يتخذوها عيدا مشابهة ومجاراة لأولئك، حتى يكون هذا العيد عيد الجميع، يتبادلون فيه التهاني ويفعلون ما يفعله الكفار من التوسع في الطعام والشراب واللباس، ويشاركونهم في أفعال أخرى من معاصيهم أو من كفرهم. وكانت هذه الجزيرة في معزل من الوجود النصراني واليهودي، في معزل بعيدة، قد سلمها الله عبر هذه القرون من وجود النصارى واليهود، وإن كان قد ترى فيها شر آخر من الوثنية والبدائية وأنواع الشرك، لكن حالهم يعني خير من لو استشرى فيهم التيار النصارى وتيار اليهود، لأن اليهود والنصارى يعني لهم مظاهر تخدع وتعجب قاصري النظر وقليلي البصيرة وقليلي العلم، لهم مظاهر يعني بسبب ما في أيديهم من مظاهر الدنيا، مثلنا الآن لما جرى ما جرى من جريان ووقوع جريان هذه الحضارة على أيدي أمم الكفر من اليهود والنصارى الأوروبيين ودول الكفر من بريطانيا وفرنسا وكذا وأمريكا، قبح الله الجميع ودمر عليهم تدميرا، لما صار ما صار صار المسلمون ينظرون إليهم نظر إعجاب ويحاولون أن يقتفوا آثارهم ويقلدوهم، يتشبهون بهم في أزيائهم في طرائقهم في الأكل والشرب في طرائقهم في يعني مساكنهم، في يقلدوهم في مناسباتهم أعني كأعيادهم، سواء أعيادهم الدينية أو أعيادهم التي قلت إنها عادية. من الأعياد العادية مثلا الأيام التي يخصصونها لمناسبات، مثلا يوم استقلال، عيد الاستقلال، استقلال من استيلاء دولة أخرى عليهم، عيد مثلا انتصار، ذكريات ومناسبات، أعياد هذه عادية. يوم يتخذونه ما يسمى باليوم الوطني، يوم وطني يشترك فيه فئات أهل الوطن، فلكل أمة أو لكثير من تلك الأمم أيام وطنية، تسمعون عنها الآن في الأخبار أيام وطنية. هذه أعياد عادية أحدثوها ليحققوا بعض شهواتهم من مظاهر الفرح والأكل والشرب واللهو واللعب، ولا يعتبرونها من دينهم، يعتبرونها من أمورهم الوطنية العادية، فهذه خاصة لي. ومن هذه الأعياد ما سمعتموه في التقديم، عيد رأس السنة، أعني من أعيادهم الدينية. عيد رأس السنة، عيد الكريسمس كما يسمونه بهذه اللفظة، والآن يعرفها المسلمون بسبب ما يسمعونه من التكرار. وهذا العيد يعتبرونه عيد ميلاد المسيح عليه السلام، يحتفون به. جاراهم المسلمون قديما باتخاذ عيد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، الآن تسمعون بعيد المولد، مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا عيد ابتدعه المسلمون تشبها بالنصارى، ابتدعه المسلمون تشبها بالنصارى، يعني دخل على المسلمين تقليدا لكم، أدخله على المسلمين بعض المنافقين من الذين يفسدون وينشرون الفساد في الأمة الإسلامية ويغرسون فيها البدع والمنكرات. فعيد مولد الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع بين أمرين، بين أنه بدعة ليس من ديننا، وبين أنه تشبه بالكفار. جاءنا شيء آخر، قلت لكم إن هذه الجزيرة كانت في معدن، لكن الآن بسبب الاتصال العالمي، الآن العالم كله كأنه بلدة واحدة بسبب ما جرى وما وقع من أسباب ذلك الاتصال، من وسائل النقل أو وسائل الاتصال المسموع والمنظور، اتصال هائل فيها. وبسبب يعني امتزاج المسلمين بالكفار بذهابنا إليهم، بذهاب كثير من المسلمين إلى بلدانهم ومجيئهم إليهم، نتج عن ذلك تقليد المسلمين لهم والجري وراءهم. وبسبب ما أوتوا من تقدم مادي ومن حضارة باهرة، ظهرت الأغراض من المسلمين، بسبب ذلك صار المسلمون، أعني كثير من المسلمين، ينظرون إلى هؤلاء الكفار نظر الإعجاب. والسنة البشرية إن الضعيف يقلد القوي، إن من يتعجب، من يعجب به يقتدى به. فلما أعجب الكفار المسلمون بأحوال الكفار صاروا ينظرون إليهم نظر إكبار ونظر إعجاب، وهذه النظرة أوجبت لهم أنهم يجارونهم في أعيادهم. الحق، نعلم من دلالة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن تقليد الكفار ومشاركة الكفار والتشبه بالكفار في أعياد أن ذلك حرام، لا يجوز. فلا يجوز للمسلم أن يتخذ عيدهم عيدا، ليس لنا يوم عيد النصارى أو اليهود بالنسبة لنا يوم عادي لا نحتفي به ولا نحتفل به ولا نخصه بشيء أبدا كسائر الأيام. كذلك لا يجوز للمسلم أن يذهب إليهم في أماكن احتفالات في أعيادهم، لا يجوز، لأن هذا نوع من الرضا بدينهم، من الرضا بما هو من شعائر دينهم. واستدل العلماء على تحريم ذلك ببعض النصوص من الكتاب والسنة، فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور. قال بعض السلف: الزور يعني عيد الكفار، لا يشهدون الزور يعني لا يشهدون أعياد الكفار، يعني لا يحضرونها، لأن أعيادهم ومجامعهم يحصل فيها أشياء تحبها النفوس، له ولعب ومآكل ومشارب وفسوق يعني واختلاط تشتهيها النفوس المريضة بالشهوة وبالشبهة. وربما أفضى ذلك إلى الإعجاب بحالهم في ذلك، فيفضي ذلك إلى الإعجاب الذي يتضمن الرضا بما هم عليه. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وأعيادهم مشتملة على اللغو، على الكفر، على الفسوق، على العصيان، على القول المردود. هذه طقوسهم، إما أعمال دينية كفرية، وإما أعمال من أعمال الفسق، وإما أعمال عادية يستعينون بها على كفرهم وفسوقهم. ومما استدل به أهل العلم على تحريم أعياد الكفار ما ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، لهم يومان يلعبون فيه أيام له ولا. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما. إذا هذان عيدان أبطلهما الإسلام، أبطلهما الرسول صلى الله عليه وسلم، وأغناهم الله عن هذين العيدين بعيدين شرعيين شرعهما الله، عيد الفطر وعيد الأضحى. قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، أو يوم الفطر ويوم الأضحى، فهذان بدل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذان اليومان يريد عيدي الجاهلية، يقول قد نسي وترك ولم يأتي لهما ذكر بين المسلمين، يعني ما ورد أن أهل المدينة ربما يعني احتفلوا بهذين اليومين أو بعضهم، مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص في الاحتفاء بهذين اليومين من أيام الجاهلية، لم يرخص في تعظيمهما، لم يرخص في يعني استذكارهما وإحيائهما، بل نسيان المسلمين لهما يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد منع ذلك، منعهم منهما منعا أكيدا وشدد في ذلك. وهذا يدل على تحريم الحفاوة بأعياد الكفار، وأنه لا يجوز الاحتفال والاحتفاء بأعياد الكفار، بل يجب أن نرفضها رفضا باتا، ولا نقيم لها وزنا. كما ذكرت لا نحتفي بها لا بمظاهر في في الملابس ولا المآكل ولا المشارب ولا الشعائر الظاهرة في بلاد الإسلام أبدا. يجب أن يكون ذلك اليوم كأي يوم من الأيام. ولما نذر رجل أن ينحر إبل في موضع اسمه بوانة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال عليه الصلاة والسلام يريد أن ينحر لله يتقرب إلى الله بنعي هذه الإبل. قال عليه الصلاة والسلام هل كان فيها عيد من أعياد؟ هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال وهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال فأوف بنذرك فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. استدل بهذا الحديث على تحريم تعظيم أعياده. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الذبح بمكان كان فيه عيد لأهل الجاهلية، مع أن هذا الذي نذر أن ينحر لم يقصد ما قصده أهل الجاهلية، ولم ما لا يريد إلا أن ينحر إبلا في ذلك المكان تقربا إلى الله. ولهذا ترجم الشيخ محمد بن عبد الوهاب على هذا الحديث باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وجاءت الآثار عن السلف عن عمر وابن عمر وعبد الله بن عمرو وغيرهم، جاءت الآثار في هذا المعنى في التحذير من تعظيم أعياد الكفار وحضور أعيادهم. قال جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال إياكم ورطانة الأعاجم والدخول على الكفار في أعيادهم. فإن السخطة تنزل عليهم. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه من بنى في بلاد العجم، يعني قبل أن يدخلها الإسلام، وفعل نيروزهم ومهرجانهم أثناء لأعياد من أعيادهم حشرا، من بنى في بلاد العجم وفعل نيروزهم ومهرجانهم حشر معه. فهذا وهذا يعني فاتفق الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على تحريم تعظيم مناسبات الكفار أعياد الكفار سواء كانت أعيادهم الدينية أو أعيادهم العادية. ونأتي في الختام إلى ما أشار إليه المقدم من الكلام على الألفية. من كم سنة، يعني من قبل 10 سنين، لا يعرف، لا أذكر أن أعياد الكفار لها ذكر في هذه البلاد، أظنها من 10. ثم بدأ بسبب الوجود النصراني، وجود الكفار، وجود الكفار على اختلاف أغراض يعني أو أسباب وجوده، صار الناس يسمعون بأعيادهم، عيد رأس السنة أو العيد الآخر عيد الميلاد، صار الناس يسمعون، وصارت بطاقات التهاني تباع في المكتبات، البطاقات التهاني في تلك المناسبات تباع في المكتبات. والشر لا يأتي دفعة واحدة، يأتي تدريجيا شيئا فشيئا. وكان ظهور ذلك محدودا, والناس يسمعون, أصبح الناس يسمعون كثيرا ويرون كثيرا. إن لم تفعل الاحتفالات جهارا في مثل هذه البلاد حرسها الله وحفظها ودفع عنها شرور الأعداء, إن لم يشاهد الناس مظاهر هذه الأعياد في هذه البلاد ظاهرة, فإنهم يشاهدونها من خلال وسائل البث القنوات. الآن أصبح الناس يمكن أن يشاهدوا احتفالات الكفار في بلادهم من خلال هذه الوسائل, فيشاهدون ما يفعلونه من عباداتهم الكفرية ومن أفعالهم المنكرة ومن أقوالهم وأفعالهم المختلفة, يشاهدونه فيسمعون ويرون أنواعا الباطل في تلك المناسبات. من هذه المناسبات مناسبة ما يسمونه بالألفية, الألفية السنة المتممة للألف الثاني من التاريخ الميلادي. المسلمون لا يعرفون التاريخ الميلادي إلا منذ 200 سنة تقريبا, أما قبل ذلك لا يعرف المسلمون, لا يؤرخون ولا يؤرخون عقودهم ولا يؤرخون أحداث حوادثهم إلا بالتاريخ الهجري. الآن التاريخ الهجري هذه السنة هي سنة 20 بعد 1400, منطلق تاريخ المسلمين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق الصحابة. اتفق الصحابة على أن يكون بداية تاريخ المسلمين هو سنة الهجرة, ومضى المسلمون على ذلك حتى استولى الكفار على كثير من بلاد المسلمين فأشاعوا بينهم عوائدهم, ومن ذلك أنهم يعني أثبتوا تاريخهم وأشهروه وجعلوه هو التاريخ. ولهذا مثل مصر والشام والأردن والعراق لا يعرفون إلا التاريخ النصراني الميلادي, أما نحن هنا ولله الحمد فتاريخنا الرسمي وتاريخنا العام هو التاريخ الهجري. فتاريخ المسلمين مبتدأه هجرة النبي صلى الله عليه وسلم, السنة التي هاجر فيها عليه الصلاة والسلام. أما تاريخ النصارى فيبدأ من ميلاد المسيح على ما ذكروا وزعموا, ولهم في يتخذون المناسبات والأعياد في أشياء كثيرة, يتخذون مواليدهم مناسبات خاصة, يعني الولد يتخذون ميلاده مناسبة دورية تدور, أو الوالد أو الأم أو ما أشبه ذلك, يتخذون كل مناسبة يجعلون لها عيدا, عيدا عاما أو عيدا خاصا, ميلاد فلان ميلاد فلان ميلاد فلان. ودخل على المسلمين نفس هذه العوائد, دخلت على المسلمين, فيه من المسلمين من يفعلون شيئا من ذلك, هذا ميلاد فلان الولد فلان ميلاد الوالد والدهم ميلاد, يتخذون له مناسبة تتكرر. وقد سبق أن ذكرت لكم إن المسلمين ليس لهم أعياد عادية, اليوم الذي تتم فيه النعمة يفعلون ما يحبه الله من الشكر وما أباح الله سبحانه وتعالى من الأمور العادية, ولا يجعلون ذلك اليوم الذي حصلت لهم فيه النعمة أو حصلت عليهم فيه المصيبة, لا يتخذون ذلك اليوم مناسبة تتكرر, تتكرر إما بالفرح والطرب والبطر والأجر, أو تتكرر بالحزن والجزع والتزخط, فهم يقيمون مناسبات وذكريات، ذكريات أفراح وذكريات مصائب وأحزان. ومن هذه المناسبات مناسبات الأحزان عيد الرافضة بين المسلمين. الرافضة عندهم يوم يتكرر على يوم عاشوراء، يفعلون فيه أنواع من مظاهر الجدع والسخط، يزعمون أنهم يبكون على الحسين رضي الله عنه وهو منهم، هو ووالده وأولاده براء منهم. كذلك اليهود والنصارى يقيمون مناسبات، مناسبات أفراح ومناسبات أتراح، يعني مناسبات تتكرر، عيد يتردد ويعود، إما بالسنة وإما يعني المئة وإما الآن. الآن هذه السنة القادمة هي تمام الألف، ولهذا يسمونها عام 2000. إذن عام 2000 هو المتمم ل2000 من بداية تاريخهم. هذه يعتبرون لها شأنا هذه السنة، ويدعون فيها دعاوى، يزعمون مما بلغني، وقد كتب في هذا أشياء ونشر أشياء، يزعمون أن المسيح عليه السلام سينزل على ما يعتقدونه. هم يعتقدون أن المسيح فيما مضى قد صلب، قتل وصلب ودفن، ثم حي بعد ذلك وصعد إلى السماء. والمسلمون يؤمنون بأن المسيح ابن مريم عصمه الله من أيدي اليهود، فلم يقتل ولم يصلب، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، بل رفعه الله إليه، وأخبر الصادق المصدوق بأنه سينزل حقا، سينزل قال عليه الصلاة والسلام: ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما قسطا، فيكسر الصليب، يكسر الصليب الذي هو معبود النصارى، ويقتل الخنزير الذي هو طعام النصارى الخبيث، ويضع الجزية، فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. هذا ما يعتقده المسلمون في أمر المسيح، فلم يقتل ولم يصلب، بنص القرآن، وما قتلوه وما صلبوا ولكن شبه لهم، إلى قوله: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. يزعمون مزاعم كثيرة، وقد ومن له متابعة للصحف ومن له متابعة للقنوات يرى ويسمع، لا في أمور دينية ولا في أمور عادية، لا يخصونها بشيء، وأنها تعد تلك السنة من سائر السنين، ليس لها خصوصية. وأما ما سيحدث فيها فالله أعلم، كما أننا مثلا في عام 19 لا ندري ما سيحدثه الله في عام 20، كذلك نحن لا نعلم ما سيحدثه الله في عام 21 وما بعده، بل لا نعلم ما سيحدثه الله غدا. الله تعالى قد استأثر بخمس، مفاتح الغيب خمس: الساعة والغيب، ما في الأرحام والمنية، وما يكون غدا. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكتب غدا، وما تدري نفس بأي أرض. فالساعة، سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم. ميعاد القيامة متى؟ هذا لا يعلمه أحد في الأرض ولا في السماء إلا الله. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. أشراطها كذلك لا نعلم متى يكون التاريخ. نعم من أشراط الساعة مثلا طلوع الشمس من مغربها، خروج المسيح الدجال، يأجوج ومأجوج، مثلا نزول المسيح عليه السلام، أشراط كثيرة. لكن متى يكون هذا ما لا يعلمه. فادعاء النصارى ان المسيح سينزل، نحن نؤمن بان المسيح قد رفعه الله مسلما مطهرا، ونؤمن بانه سينزل، لكن لا علم لنا متى ينزل. وهم اذا قالوا ان المسيح سينزل انما يقولونه بناء على افتراءات افترتها احبارهم ورهبانهم وأئمتهم الضالون المضلون، يبنون ذلك على معلومات هي كذب وافتراء وخرص. فالواجب على المسلم أن لا ينخدع ولا يغتر به، الله أعلم بما سيكون. وبناء على هذا أيضا لا يجوز للمسلمين أن يخصوا هذا العام بشيء، فلا نصدقهم فيما زعموا مما سيحدث، ولا نعظم تلك السنة بما يعظمونها به من أقوال وأفعال ومناسبات وأفراح واحتفالات وتجمعات. ولعلكم تشاهدون الآن في الرياض بعض من هذا الرش، فيه رش الرياض، فيه رش من مناهج هؤلاء الكفر. هذا الرش يتمثل ببعض اللوحات المنصوبة التي تلوح عن عام 2000، عن الألفية، دعايات، إما دعايات تجارية أو دعايات ينصبها أصحاب هذه الاتجاهات، لأن هناك مثلا البنك الفلاني، البريطاني، الفرنسي، الكذا، هؤلاء لهم يعني يقيمون أو ينصبون لوحات دعائية اسمها هي دعاية للبنوك، وهي تحمل دعايات بطقوسهم وأعيادهم ومناسباتهم. والواجب محو هذه اللوحات، يجب على ولاة الأمر أن لا يكون لهذه اللوحات وجود، لأن عام 2000 ليس له مناسبة عندنا، ما له مناسبة. وكما قلت لكم إنه ليس في دين الإسلام مناسبة يعني متعلقة بسنة من السنين، يعني عام 2000 أو عام 700 أو عام 500 أو عام كذا، لا أبدا. هذا لو إنما المناسبات والأعياد الشرعية إما أن تكون شهرية مثل شهر رمضان وأشهر الحج كما سبقت الإشارة إلى هذا، أو أيام كالأعياد الإسلامية المعروفة ولله الحمد. فالواجب على المسلمين تحقيقا للبراءة من الكفار ومباينتهم والبعد عنهم، ألا نشاركهم في احتفالاتهم ولا نتشبه بهم في شيء من عوائدهم الخاصة أو عباداتهم، بل علينا أن نتميز بديننا وعباداتنا وعاداتنا، أن نتميز. ولهذا كان لما كان الكفار يقيمون في بعض ديار الإسلام تحت الذمة كانوا مستدلين، وكان مما يلزمون به أن يلبسوا شعارات تخصهم يتميزون بها عن المسلمين، حتى يعرف أن هذا كافر، هذا يهودي وهذا نصراني خاص متميز. والآن كما يقال في المثل السائر، اختلط الحابل بالنابل، وأصبح كثير من المسلمين يتشبهون بالكفار، لكن ما نجد أحد من الكفار يتشبه بالمسلمين، اللهم إلا على وجه النفاق. والخداع. ومن تيسير الله ومن نعمته سبحانه وتعالى أن قيض للمسلمين من ينير لهم الطريق في هذه الأزمان والأحوال التي تكثر فيها والظلمات. فهناك ولله الحمد من بين يعني حكم الاحتفال بأعياد الكفار وبالسنة الألفية كما يسمونها عام 2000. وأنوه بالدرجة الأولى بفتوى مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وأعضاء لجنة الإفتاء في المملكة، قد أصدروا بيانا في هذا الخصوص فيه إقامة حجة وإعذار وبيان وإنذار، ولعل بعضكم لا يدري عنه، لعل بعضكم، وإلا فقد بذلت الجهود لنشره وتوزيعه، وها هو في يد موجود وينشر بكثرة ولله الحمد. فلعله يقرأ عليكم إن لم يكن قرئ بعد، ولو في وقت آخر. الشيخ هل سبق أنكم نشر في مسجدكم؟ ها؟ ما نشر؟ تنشرونه أو تقرؤونه أيضا. وختاما أكتفي بهذا القدر وأقول وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. وهناك أيضا شريط أيضا في هذا الخصوص للشيخ محمد المنجد، وكتابات أخرى قد لا يحضرني ذكرها. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. أقول تطلع لي دكتور
إن شاء الله. شاء الله. نعم. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. أيها الأحباب، هنا أسئلة فقهية ليس محلها هذه المحاضرة، لكننا سنحيلها إلى درة علمية عن أحكام الصيام ستقام في هذا الجامع في بداية شهر رمضان لمدة 4 أيام بإذن الله تعالى. وهنا أسئلة أجاب عنها فضيلة الشيخ حفظه الله عن المحاضرة، وكذلك
قل منها نماذج حتى نسمع.
وأسئلة يدخل بعضها في بعض نعرض بعض منها على فضيلة الشيخ وفقه الله.
نعم.
ما حكم تهنئة الكفار بعيد الكريسماس وكيف نرد عليهم إذا تناهونا بها؟
تهنئة الكفار بعيد المسمى لا تجوز، لأن هذا فيه نوع اعتراف بهذه المناسبة، فلا نهنيهم بها. أفنهنيهم بما بدينهم الباطل؟ نهنيهم بما هو من دينهم الباطل؟ كأننا نهنيهم بشيء من شعائر النصرانية. وإذا هنأونا به لا نرد عليهم، إما أن نعرض عنه، وإما أن نقول هذا لا يعنينا، هذا ليس من ديننا. نعم.
فضيلة الشيخ، من أنواع المحاضرات في تلك الاحتفالات متابعتها عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وخصوصا المشاهدة، وفي ذلك ما فيه من تعريض النفس والمشي لخطر الانتحار بهذا الزخم فيه الذي قد ينشئ الشبهات والتساؤلات أو الإعجاب عند ذوي العقول الضعيفة كما توجيهكم حفظكم الله.
أولا، إن قنوات البث التي تعرف بالدشوش أو الدشوش هي الوسيلة التي تتلقى فيها القنوات وهي تستقبل القنوات، هذه يجب على المسلمين أن يطهروا بيوتهم منها لأنها تدخل عليهم الشر، ومن ذلك الشر أنها تدخل عليهم وتمكنهم يعني من في البيوت تمكنهم من مشاهدة مناسبات الكفار في تجمعاتهم واختلاطهم ويمارسونه من أنواع الباطل من كفر وما دون الكفر. فالواجب على من أنعم الله عليه بنعمة الإسلام وأتاه الله الأهل والأولاد أن يصونهم وأن يبصرهم، إما بنفسه إن كان يعني لديه القدرة على التعليم والبيان، وإما أن يأتي لهم بما ينتفعون به من نشرات نافعة ومن أشرطة نافعة تبصرهم بخطر هذا الأمر. فطريق السلامة أن يصد الإنسان عن نفسه وعن أهله باب الشر وباب الإثم والخطر. فالناس لم يجبروا على أن يستقبلوا هذا الباطل، هم يختارونه بأنفسهم بسبب يعني ضعف الوازع، ضعف العلم، ضعف الإيمان. فعلى المسلم أن يأخذ بأسباب السلامة لنفسه وأهله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الآية. نعم.
هناك بعض المحلات جعلت تصديقات بمناسبة عام الخير، فهل يجوز الشراء منهم وما الواجب علينا تجاه أصحاب تلك المحلات لهم الله؟
الواجب مناصحتهم، وهو لا يجوز لهم أن يستغلوا المناسبة الكفار للدعاية لتجارتهم بمناسبة عام 2000. أعلن عن التخفيض بس، لا تربطون المناسبة عام 2000. ولا أظن يعني فيما يغلب إن هؤلاء الذين يخفضون إنما أتوا من ربما كان هذا التخفيض جاي من نفس الشركات المصدرة، ربما فرضت عليهم يعني شرطت هذا التخفيض بالتنويه بعام 2000. أما أن يكون المسلم نفسه يدعو لبضاعته باسم عام 2000 فهذا في الحقيقة جاهل ما عرف يعني قيمة ما ينتمي إليه، ما عرف ما أنعم الله به عليه من نعمة الإسلام التي يتميز بها عن أعداء الله. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم، هو سماكم المسلمين فنحن المسلمين، فلماذا تربط؟ يعني خفض يعني اعمل دعاية لتجارتك بالتخفيض الذي لا مضارة فيه على أحد دون أن تربطها بعيد الكفار ومناسبات الكفار. فكأنك يا فلان تقول تخفيضات بمناسبة عيد الميلاد، ميلاد المسيح. نعم.
هل يقال التاريخ الميلادي واستعماله يوميا يعتبر
يعتبر التاريخ الميلادي اعتماده رسميا؟ أنا أرى أنه حرام اعتماده تاريخا عاما للأمة بحيث يهمش التاريخ الهجري، يهمش يصير ما يعرف ولا في شؤون العبادة أو شيء بس يهمش، هذا حرام، لأنه من أعظم وجوه التشبه وفيه خروج عما درج عليه المسلمون عبر القرون لا يعرفون هذا التاريخ. لكن أما ذكره لحاجة بسبب التعامل مع الكفار بالتجارة والتبادل التجاري فهو من جنس تكليمهم بلغتهم، يعني أنا أكتب لهم هذا التاريخ لأنهم ما يعرفون إلا هذا التاريخ، فأنا أتفق معهم وأتعاقد معهم يعني أكتب العقد بالتاريخ الذي يعرفونه من نوع الترجمة بلغتهم، مثل لو أرسلنا يعني رسالة لهم يعني مترجمة من أجل أن يقرأوها. فإذا دعت الحاجة إلى ذكر التاريخ الميلادي فلا بأس به، لأنه من مخاطبة الإنسان بما يعرف كثير من الذين عاشوا، بل الذين عاشوا كما ذكرت لكم في مصر والشام ما يعرفون إلا هذا التاريخ. لو قلت لهم إني تخرج في وقت كذا أو إنه ولد ولدي فلان في تاريخ كذا من التاريخ الهجري هو لا يعرف، وإذا حدثت فسيقول لك أنا ولدت عام 950 مثلا، أنا تخرجت عام كذا، عام 1976 وما إلى ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، حفظكم الله، هل استفهامنا نحن المسلمين بيوم ميلاد المسلم أو يوم الأم أو يوم الجمعة أو غير ذلك حفظنا؟
هذا كله من ضروب التشبه، من ضروب التشبه المنهي عنه، لا يجوز. يعني لأن هذه تقاليد، لكن بعض هذه الأمور يفعلها المسلمون يعني من غير انتباه، فتغتغر لهم ذلك بسبب الجهل، بسبب أنهم يجهلون الحكم. وإلا من علم أن هذا مجاراة ومتابعة للكفار فهو العياذ بالله عاصي. ميلاد يعني ابنك هذا الذي تتخذ له عيدا كل ما تم سنة أو كل ما تم 10 سنين تقيم له ميلاد، هذا عين التشبه بالكفار، هذا من تقليد الكفار في عاداتهم. نعم.
هل يجوز التفاعل إلى أعمال المحفلات التي يقيمونها بهذه المناسبة، وهل يحكم الإسلام إذا فعل شيئا مما ذكر مجاملة أو خيانة أو إخراجا؟
لأن هذا مما سبقت الإشارة إليه، أنه لا يجوز الذهاب لأماكن احتفالات بأعيادهم ومناسباتهم، ولا على سبيل المجاملة، ولا على سبيل المجاملة، لا يجوز للإنسان أن يجامل في فعل المنكر. نعم.
فضيلة الشيخ، قال الله تعالى: وهزي إليك بجذع النخل.
نعم، تزاقط عليك رطبا جميلا.
فهل في هذه الآية إشارة إلى بطلان احتفال النصارى بميلاد المسيح في شهر يناير وهو في الشتاء، أم أن في الأمر معجزة وكرامة لمريم عليه السلام؟
والله هذا سؤال طيب وبديع، لكن ما أدري يعني بالضبط، يعني هل يعني قد يكون، ما أدري في الحقيقة، يعني محتمل أن يكون هذا خارق، ويحتمل أن يكون هذا دليل على بطلان تحديدهم لتاريخ ميلاد المسيح في الشتاء، قد يكون هذا نفس الاحتمالين اللذين ذكرتهما، يعني معقولان، لا يمكن الجزم بواحد. عندي أنه لا يتأتى الجزم بواحد منهما، فالله أعلم. والأحرى أقول الأحرى أنهم يعني الأقرب أنهم غير ضابطين لتاريخ ميلاده، لأن يظهر إن تاريخ ميلاده ما لم يكتب إلا متأخر، فالأشبه هو الاحتمال الثاني. لا أقصد الاحتمال الثاني، في أقصد الاحتمال أنهم مخطئون في تحديد ميلاد المسيح عليه السلام في أول يناير الذي يقع في بداية الشتاء أو اشتداد الشتاء. نعم.
تعلمون حفظكم الله أن النصارى يقولون أن المسيح عليه السلام سينزل في أول ليلة من سنة 2000.
نعم.
كما توفيقكم بارك الله
فيكم. أظن هذا مما سبقت الإشارة إليه، إلا أن هذا من خرصهم وافترائهم وظنونهم التي ليس لهم فيها سند. وأن الواجب الإيمان بأن المسيح سينزل، ولكن لا يعلم العباد متى سينزل، لا يملكون تحديد نزوله، لا في يوم من الأسبوع، ولا في شهر من سنة، ولا في سنة من السنين، بل ذلك من الغيب الذي لا يجوز لأحد أن يدعيه، فالله تعالى أعلم به. وجاء في الحديث الصحيح أنه سينزل على المنارة البيضاء شرقية دمشق، وهذا مما يكذب قولهم، فإنهم يزعمون أنه سينزل في بيت لحم الذي يقال إنه ولد فيه، ولد فيه.